أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب. ربنا آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ألهمنا الرشاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد، فقد قال الله جل وعلا في سورة التوبة، والتي نحن بصدد مدارستها في هذه المحاضرة التي سوف نتناول فيها أسباب وعلاج النفاق، قال الله: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الآية دي ترعب. الآية دي بتقول إن موضوع النفاق في أخطر ما يكون. أنتوا فاهمين؟ دول حينفقوا، دول حيتصدقوا. الصدقة دي تطفئ غضب الرب، تطفئ الخطيئة. أنفقوا طوعا، طواعية أو كرها، إلزاما، لن يتقبل منكم. ينهر أبيض، يتقفل الباب. الآية دي بتقول استفق قبل أن تندم، الحق نفسك. أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. إنه لو تسلل في قلبك النفاق يوصل فين؟ لن يتقبل منكم إنكم كنتم، ما قالش إنكم قوم فاسقون، يعني متلبسين بالفسوق. لا، في ذنب سالف قطع الطريق. أنا أراها من أشد الآيات التي جاءت في صفة النفاق وفي الكلام عن موضوع النفاق، لأنه لما يوصفهم بأوصاف يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، كل المعاني دي واصلك. المرة دي بقى ينفق طواعية، ينفق، هيعمل، هيشتغل، ولن يتقبل منه. قالوا كذلك شأن المردود، لا يقبل منه توصل ولا يغير حكم شقاوته بتكثير التعمل والتكلف. فاهمين؟ يعني هيشتغل وهيتكلف وهيتعمل، يعني هيتكلف العمل، لكن لما سبقت شقاوته رد الباب. الآية دي بتقول إياك والنفاق، النفاق بالذات ابعد عن السكة دي. العلامات اللي احنا عدنا نتدارسها على مدى الثلاث محاضرات السابقة بالله ضعها امامك واحذرها تمام الحذر، لانها قد تغلق الباب. فاذا اردت بعد ذلك اصلاحا انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. فهمتوا؟ الاية بتديني نذير، بتديني نذير خطير من قضية النفاق. قالوا تقرب العدو، لو ربنا غضب عليك وصرت عنده اسمك هكذا منافق، تقرب العدو يوجب زيادة المقت. طب ده هيتقرب، تقرب العدو يوجب زيادة المقت، ما هو بيتقرب بينفق، ما الآية ترعب عشان كده، ده هيشتغل، يوجب زيادة المقت. بس الجانب الاخر بقى اللي احنا عشان حسن الظن علشان يبقى طوق النجاة وتحبب الحبيب يقتضي زيادة العطف عليه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لو صرت عنده محبوبة ودي بتديني رشدة في العلاج، أحد بنود رشدة في العلاج تحبب إليه بما تستطيع. الحل هنا تحبب الحبيب يقتضي زيادة العطف وتقرب العدو يوجب زيادة المقت. الحاجات دي ما ينفعش تتغفل عنها، ما ينفعش تسمع الكلام ده ثم تولي الأدبار، ما ينفعش تسمع الكلام ده وتنفض له وتقول لها وقت آخر. لو تسلل النفاق في قلبك عامل زي الورم السرطاني يتفشى فيك ويصعب علاجه. هو كده بالضبط. يعني لو أردنا أن نضع أمراض القلوب ونشخصها على أمراض مستعصية وأمراض تحتاج إلى علاج لكن طويل بعض الشيء وأمراض هينة ويسيرة، فعلى رأس قائمة الأمراض الخطيرة المستعصية مرض النفاق. فبالله إذا سمعتم هذا الكلام بالله استجيبوا لربكم إذا دعاكم لما يحييكم. تعالوا بنا نتدارس أسباب النفاق في ضوء سورة التوبة. وقبل ما نتكلم عن هذا الموضوع عايز أدي فكرة عامة عن سورة التوبة بالذات على اعتبار أنها السورة التي فضحت المنافقين، هي السورة اللي شخصت الداء وأظهرت مظاهره وبينت هذه المظاهر وبينت الأسباب وطريقة العلاج. هذه السورة لابد أن يتمعن فيها كل مسلم فضلا عن ملتزم. وقد أوصانا الفاروق عمر رضي الله عنه بأن نتعلمها، قال كما أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والبيهقي في الشعب عن أبي عطية الهمداني قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا أي معاشر الرجال سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. وهذا الخبر مروي عنه بإسناد صحيح. فسيدنا عمر ادنا هذه الوصية إن احنا نتأمل ونتدبر سورة براءة خاصة. هذه السورة سميت بأسماء كثيرة يهمنا منها أنها سميت الفاضحة كما ذكر ذلك عن ابن عباس قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. وهذا في صحيح البخاري. فهي الفاضحة وهي المشقشقة. الاسم ده جميل قوي ومهم قوي. ايه المشقشقة دي؟ قال ابن الأثير شقشقة يقال هذا لسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لأنهما المبرئتان من النفاق والشرك. فكلمة تشقشقة معناها أفاق وبرأ، يعني فيها معنى جميل. معنى ايه بقى؟ أنها التي تبرئ من النفاق، تشفي الواحد من النفاق. هكذا قال الشوكاني سورة براءة تشقشق من النفاق يعني تبرئ من النفاق. وسميت البحوث، سميت ايه؟ البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين، هكذا رواه الحاكم عن المقداد بن عمرو. وسميت المثيرة لكونها تثير أسرار المنافقين، ذكر ذلك الشوكاني وأيضا ابن الجوزي في الزاد أي زاد المسير. وسميت المخزية لأنها أخذت المنافقين. ومن المعاني أو الأسماء الجميلة أيضا الحافرة، ذكره ابن الجوزي قال لأنها حفرت عن قلوب المنافقين. وسميت المنكلة لما فيها من التنكيل بالمنافقين. وسميت المدمدمة لأنها تدمدم على المنافقين. وسميت المشددة، ذكر ذلك ابن عاشور في التحرير، لأنها شددت عليهم. يقول الزمخشري في الكشاف لها عدة أسماء، براءة افتتحت بذلك ولأنها براءة من الكفر والنفاق، وسميت المشقشقة والمبعثرة والمشردة والمخزية والفاضحة والمثيرة والحافرة. وسورة العذاب سميت كذلك سورة العذاب لأنها ما تركت أحدا إلا نالت منه. هكذا ذكر عن حذيفة رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط. قال التي تسمون سورة التوبة، اللي أنتم بتسموها سورة التوبة اسمها سورة العذاب، والله ما تركت أحدا إلا نالت منه. وكان عمر رضي الله عنه يقول هي إلى العذاب أقرب، ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدا. فهذه الأسماء كلها تعطيني فحوى هذه السورة والمعاني التي تضمنتها هذه السورة العظيمة. لو حبينا نقسمها تقسيم سريع لغاية ما نوصل لمحل الاستشهاد، تجد أنها تقسم إلى 5 مقاطع. المقطع الأولاني من أول السورة لغاية الآية 28، وهنا تحديد للعلاقات النهائية بين معسكر الإسلام ومعسكر أهل الكفر والشرك، مع إبراز الأسباب الواقعية والتاريخية والعقدية التي يقوم عليها هذا التحديد. في نوع من الفصل ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر، درجة أنه قالوا أن بعض الأعراب لما سمع سورة التوبة وكان لا يعرف أنها من آخر ما نزل من القرآن، فهي آخر سورة نزلت كاملة من سور القرآن، نزلت في غزوة تبوك العام 9، ونزل بعض الآيات بعد الغزوة وبعض الآيات قبلها. فالشاهد لما سمع الأعرابي هذه السورة قال أرى أن هذه السورة من أواخر ما قيل، أرى أنها تفصل بين الناس، أرى عهودا تنقض، وأرى أشياء يتبرأ منها. فبدأ يحس أن في حاجة بتنتهي، في حاجة، في شيء بيفصل في الأمور، فهي سورة فاصلة. الشاهد هذا المقطع الأول. المقطع الثاني من الآية 29 إلى الآية 37، ابتدأ هذا المقطع بقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهنا تحديد للعلاقات النهائية بين المجتمع المسلم وبين أهل الكتاب. الأول كانت بين المسلمين وبين أهل الشرك عامة في الجزيرة. الجزء ده بيتكلم عن العلاقة ما بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وتكشف عن طبيعة الإسلام وحقيقته المستقلة، وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الإسلام عقيدة وسلوكا. هذا المقطع الثاني. المقطع الثالث من السورة من الآية 38 إلى الآية 41، وهنا بدأ هذا المقطع بالنعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزو فتثاقلوا. فابتدأ بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين، لم يكونوا جميعا كذلك، وإنما نعى الله تعالى عليهم لأن هذه الصفة ما كانت لتلحق بمؤمن، أن يتثاقل إلى الأرض ويعرض عن طريق الله وعن الجهاد في سبيله. وبينت هذه الآيات ثقل غزوة تبوك على بعض النفوس في ذلك الحين، فجاء العتاب للمؤمنين في هذه الصورة بآيات قليلة وإن كانت شديدة، ما لكم وإن كانت شديدة على النفس، لأن هذه الظاهرة غياب المؤمنين عن ساحات الجهاد لم تكن بالظاهرة المنتشرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مثل ذلك في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك جاء العتاب في 4 آيات فقط، أما بقية الآيات فكانت لكشف من تخلف عن الغزوة من المنافقين. وهنا المقطع الرابع محل الاستشهاد الذي سوف نتدارسه في محاضرتنا الليلة إن شاء الله تعالى، وهو المقطع من الآية 42 إلى الآية 96. العدد 55 آية، تقريبا نصف السورة تقريبا يعني، أو أدنى من النصف بقليل. والمحور الذي يدور عليه هذا المقطع فضح المنافقين وفضح أفاعيلهم ووصف أحوالهم النفسية والعملية ومواقفهم في غزوة تبوك قبلها وفي أثنائها وما تلاها، وهذا الموقف المتكرر في كل زمان وفي كل مكان، وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد، وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصف والتخذيل والإرجاف الذي هو ديدا أهل النفاق في كل زمان، إلى غير هذا من المعاني التي أتت في هذا المقطع. استهل الله سبحانه وتعالى هذه الفقرة بقوله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. في هذا المقطع كلمة ومنهم التي جاءت على لسان ابن عباس فيما أخرجه البخاري أنه ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا من أهل النفاق إلا ذكرتهم، حتى ظنوا أنها ستنزل بأسمائهم. هذا المقطع هو الذي يحتاج في أيامنا هذه إلى دراسة ومناقشة ومعرفة تامة بأسراره وخفاياه التي تجلت في دقيق الوصف الرباني وهذا الإعجاز القرآني الذي فضح أهل النفاق. هذا هو المقطع الذي سنتدرسه، لكن حتى نتمم شرح المقاطع الخاصة بالسورة بقي معنا المقطع الخامس، ويمكن أن نفرق الأمر إلى مقطعين ولا نفرده بمقطع واحد، نخليه مقطع خامس ومقطع سادس. المقطع الخامس من الآية 97 إلى الآية 110. هنا نعلم أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين والأنصار جماعات أخرى من الأعراب، فيهم المخلصون وفيهم المنافقون، فيهم الذين لم تخالط قلوبهم بشاشة الإيمان، وفيهم منافقون من أهل المدينة، فيهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم ينصهروا في بوتقة الإسلام. فجاء هذا المقطع ليتحدث عن هذه الطوائف، واستهل هذا المقطع بقول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ولعل أقرب مصطلح في زماننا هذا لهذه الطوائف التي تحدثت عنها الصورة في هذا المقطع هو مصطلح العوام. يعني زي طول الآية الأولى بتتكلم عن أهل الإسلام والشرك، بعد كده أهل الإسلام وأهل الكتاب، بعد كده بنتكلم عن أهل النفاق، وبعدين نيجي نتكلم على الأعراب، عن العوام بشكل عام، حال هؤلاء في أي فريق يوجدوا. أما المقطع الأخير فهو من الآية 111 إلى آخر السورة، وفي هذا المقطع تقرير لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله على الجهاد في سبيله، وطبيعة هذا الجهاد وحدوده، وواجب أهل المدينة ومن حولهم، وكونهم لا ينبغي عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى الله به في شأن بعض الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير منافقين، ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتنزل من القرآن. وتبدأ هذه الفقرة بقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، إلى آخر السورة. في النهاية يختم الله سبحانه وتعالى السورة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيه له إلى التوكل عليه وحده والاكتفاء بكفالته سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ده كده ملخص عام لمقاطع السورة وكيف بينت هذه الطوائف وهذه العلاقات ما بين أهل الإسلام وغيرهم. لما نبتدي بقى نرجع ناخد المقطع الأساس الذي سوف نتدارسه، المقطع الذي يتكلم عن أهل النفاق ونتبين منه أسباب النفاق، نجد ما يلي. أول هذه الأسباب بترتيب ورودها قول الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. السبب الأول إيه؟ استثقال الطريق. الآية بتتكلم عن مين؟ عن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك. ربنا بيقول لو كان عرضا قريبا، لو كانت المسافة قريبة والأمر هين وسفرا قاصدا لاتبعوك. واخدين بالكم بقى المعنى اللي احنا عايزين نعمله إسقاط في واقعنا؟ الأمور سهلة ماشي، الأمور فيها كلفة لا تؤاخذني. يعني الفكرة هما مش بيعرضوا تماما، مش من الأول قال لهم مثلا تعالوا بس هنروح نعمل حاجة كده، ما بيعرضوش. فالأمور اليسيرة ما عندهمش أي إشكال في التعاون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إنما الأمور الشاقة لا يتكبدها. بس إيه رأيك بقى في أحوال نفسك؟ الأمور التي يصعب عليك القيام بها بتعمل فيها إيه؟ الموضوع بالضبط كده، لما يكون مثلا يصعب عليك إنك تنفق صدقة كبيرة يصعب عليك القيام، يصعب عليك إن أنت تبذل جهد في سبيل الله، يصعب عليك إن أنت تضحي بدنيا لله، يصعب عليك، تبقى صفة نفاق. إنما تلاقي الدنيا إيه؟ نعمل درس عن الدعاء، عن القرآن، عن الذكر، المعاني الحلوة دي تلاقي الناس كلها ما شاء الله. هو ده تبتدي بقى تعمل دروس أشد شوية وتبتدي تتكلم في معاني أثقل، تبتدي تتكلم بقى في إيه؟ في صدقات كبيرة وفي معاني ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تلاقي كله طالع يعني يعمل إسقاط، حتى إسقاط سهل وميسور عليه. إنما شاق لا طبعا. تتكلم عن الصيام طول ما هو الغنيمة الباردة في الشتاء الدنيا سهلة، تتكلم في الصيف صيام يستمر 18 ساعة لا مسألة صعبة، فشوف لك حاجة تانية. هو كده اتباع للهوى فيستثقل الطريق. وبعض الناس من بره خالص شايف الدنيا كده لا 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 ما اقدرش، انت عايزني اضحي بالجاه والمنصب وكذا وكذا، ما قلناكش ان انت هتضحي بالكلام ده، بس على الاقل ابذل شيء لله، ضحيت بالله عليك، بالله عليك اي واحد فيكم ضحى بايه ثمين لله؟ تقيل على نفسه انه يضحي بحاجة لله بالشكل ده؟ هو ده المخرج. لو عايز النهاردة اوصف لك علاج في كلمة واحدة قبل ما اقعد اقول لك 20 نقطة في العلاج، اعمل عمل فذ كبير، فذ كبير بقوة انفجار النهر زي ما بنقول كل مرة، عمل يصعب على الناس فعله، عمل ضخم يعني يعد على اصابع اليد اللي يقدر يعمل حاجة زي كده. وما تعودش تتشدق باحوال الناس اللي بيعملوا اعمال زي كده دون ان تصنع انت شيء. ضحي بايه؟ هو ده. لا تستثقل ولا تستصعب الطريق. فاذا رأيت العبد يتتبع الرخص ويجنح الى الكسل ويتعلل بالتأويلات فاعلم انه منصرف عن الطريق، متخلف عن السلوك. في كتير من الاخوة كده يعني حافظ حفظ ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. جميل صح، بس انت بتستخدمها ازاي؟ استخدامك ليها انت متتبع للرخص عشان تعيش كسلان مرتاح، ولا انت بتتبع الرخص لانك انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى متعبدك دلوقتي بالخفيف وبعد شوية يتعبدك بالثقيل فانت عند الامر والنهي؟ هو ده الامر. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. من كان غير متحقق في قصده كان غير بالغ في جهده، يعيش على حرف ويتصرف بحرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أول سبب من الأسباب استثقال الطريق. فمن جد في الطلب لم يعرج على أوطان الفشل بل يواصل السير ولا يشعر بمعاناة في الكد لله سبحانه وتعالى. إن المحب لله يحب النصب لله، يحب يتعب لربنا ولا يستصعب الطريق، بل بالعكس تبقى جميلة جدا على قلبه. عشان كده ربنا قال في المقطع الذي قبل هذا، قال الآية الزاجرة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إيه بقى؟ إذ ثاقلتم إلى الأرض. فلما تثاقل إلى الأرض صعب عليه الطريق، فعشان كده لو كان الأمر ميسور وسهل ماشي، إنما لو صعب يتولى ويعرض. السبب الثاني من هذه الأسباب عدم أو ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى، احنا جايبينها بترتيب الآيات، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الآية تصدرت بإيه بقى؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، والتي تليها إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى السبب الذي أوقعهم في هذه الصفة إيه؟ عدم إيمانهم بالله. وده اللي هيفتح معانا موضوع عدم معرفة الله ابتداء، لأن من عرف الله سبحانه وتعالى أحبه وذل له وخضع له فحقق الإيمان والعبودية. فالمخلص في عقده مع ربه غير مؤثر لشيء على أمر الله سبحانه وتعالى، فتراه لا يدخر مستطاعا في استفراغ وسعه، فلا يستأذن ولا يعتذر، بل يبذل جهده ويقاطي كده حتى يصل. أما المنافق فمتملس، عايز يجري، عايز يخرج. وهكذا شأن من أراد الخروج عن عهد الالتزام، أول فرصة للتأخر والتخلف يجري، وهذا لعدم إيمانه وتصديقه. فالسبب الثاني ضعف أو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. السبب الثالث التسخط. قال الله تعالى، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان خيرا لهم. الآية دي على فكرة هتبقى مفتاح العلاج، ومدار العلاج كله في السورة على الآية دي، زي ما كان المدار في سورة النساء على الآيات التي ذكرناها لكم في المحاضرة السابقة. المدار كله هيبقى في العلاج على الآية دي، بس أنا هاخد منها دلوقتي السبب وهرجع تاني أخدها وأجعل العلاج كله عليها، وهتشوفوا سياق الآيات بالضبط يعالج القضية من كل نواحيها. ربنا هنا بيقول ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، يعني لو وقفوا مع الله بسر الرضا لأتتهم العطايا وحققوا الأماني، لكن لما لم يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ولم يتوكلوا عليه ولم يعتصموا به ولم يرغبوا فيما عنده، بل تسخطوا على قدره. السؤال هنا بيقول لك ايه الاخبار؟ اخبار تجرع مر الاقدار. ايه الاخبار؟ انت اصلا راضي عن حالك؟ مش راضي عن حالك. لما بتسمع الكلام ده بتقول انا على النفاق اكيد. جميل، ايه السبب؟ انت وصابر عليها قوي كده ليه؟ وبتديها اللي هي عايزاه ليه؟ مش هي المودات في 60,000 سلامة؟ صابر عليها ليه؟ وكل ما تريده تعطيها ليه؟ او اغلب ما تريده نفسك؟ يبقى انت مش في الواقع يعني متسخط، ذم لنفسك، انت راضي بس يعني ايه الموضوع ممكن يأثر فيك حبتين، لكن القضية الاساسية عبودية الذات، عبودية الهوى، هي دي اللي جوه. عشان كده ما بتضحيش، عشان كده ما بتخالفش هواك، عشان كده في الجانب الايجابي ممكن تيجي. هو ده لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا. في الجانب الايجابي اللي هو ايه، ممكن تقيم الليل، تكابل نفسك وتقيم الليل وتمشي ركعتين، مش هياخدوا مشكلة قوي يعني. بعد شوية ممكن الصيام ينفع، القرآن ينفع، كذا وكذا وكذا ينفع، لكن ان انت تبذل شيء عظيم لله دي تحتاج منك تفكير. رد فعلك هو ده. انا كنت اشوف كده الاخوة، تبص عايز تعرف هو جواه عامل ازاي، تبص طريقة رد فعله عاملة ازاي بعد ما بيسمع الموعظة، وتلاقي حاجة تانية خالص. تلاقي واحد اول ما بيسمع كلمتين معينين كده خلاص احواله اتغيرت، في سرعة في رد الفعل، استجابة فورية. وفي واحد يعني بقى الموضوع محتاج منه فترة عقبال ما يبتدي يهضمه ويبتدي يفكر هو يقدر يعمله ازاي، وممكن يتناسى ويتغافل وخلاص. هي دي سرعة رد فعلك عاملة ازاي. فعشان كده هو انت راضي عن الله ولا متسخط عليه؟ تسخط خفي. بلاش كل شوية اقعد اقول لكم الكلمتين دول، في نقطة جواك لازم تستأصلها، في نقطة فيها تسخط. انت دلوقتي لما بتبقى مبتلى بالنفاق عرفت ان انا فيا كده، ايه السبب؟ انت بتبتدي تقول انا فيا وفيا، بس بعد شوية تبتدي تقول ما هو في حاجات في الواقع هي اللي ودتني في كده، ما هو أنا ما كنتش ليه، أنا بالعكس يعني أنا كنت عايز. فتعمل إسقاطات خارجية، البيئة، الأسرة، المجتمع اللي أنت عايش فيه، أي حاجة بقى، إن أنت ما التزمتش من بدري، إن أنت ما طلعتش يعني في وسط أب وأم عارفين ربنا قوي. فأنا معذور من وجه، أنا ما قلتش إن أنا مش معذور، لا أنا فيها غلط، كلنا مقصرين. بس وأنا عشان كده بقيت أقول أنا هعمل محاضرة اسمها من غير بس، لازم دي اللي هي بس. بعد شوية يبتدي يقول لك دي بقى ممتازة قوي، وبعد كده يعملها كلها بلكن، وهما بعد لكن خلاص ما قبل لكن كله اتمح، لكن هو الوضع كذا وكذا وكذا. هو ده بقى اللي بيقوله بعد لكن، ده اللي في قلبه. إنما الأولانية دي اللي هو بيضحك على نفسه بيها، التبريرات والاعتذارات. إنما لو هو لما يخرج يبتدي يقول لك أنا كذا وهتعب كذا، وأنا فعلا في أوجه من التقصير الفلانية، ومش هسكت، أنا كده على الهلكة، أنا كده في ضياع، أنا لو مت كده أموت على شعبة من شعب النفاق، الأمر يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا. البلاء ده عام مش كده؟ البلاء ده مش المرض والابتلاءات الشديدة من مثلا قلة الرزق أو غير ذلك من الأمور، لا لا لا، قد يبتلى بالنعمة، قد يبتلى كذلك. فلما يعطى يرضى، ولما يمنع عنه يسخط. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. كان سلمان الفارسي يقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملأ فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضي. تضحك على إيه؟ ربنا يعافينا. وأبكاني ثلاث، فراق الأحبة، محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة. فنسأل الله العفو والعافية. الشاهد ينبغي أن تسعى في إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن هذا من أخطر ما يهدد الإيمان، التسخط على قدر الرحيم الرحمن. السبب الرابع السعي في هوى الناس، ودي أفة خطيرة جدا دلوقتي، ويبتلى بها أهل الدعوة ويبتلى بها الناس بشكل عام، إنك بتعمل كده علشان خاطر ترضي أهلك، ترضي من حولك، علشان خاطر تبقى إنسان اجتماعي وما يبقاش الناس نبذينك. والمعنى صحيح لكن يتوصل إليه بوسائل فاسدة، فمشيها بس عشان خاطر الناس ما توجعش دماغنا. يعني ربنا ليه يحلفون بالله لكم ليرضوكم؟ طب بيرضونا ليه؟ واخدين بالكم من صفاتهم؟ واخدين بالكم بيحلف بالله عشان يرضي الناس، ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فالسعي في هوى الناس وفي إرضائهم أوصلهم إلى النفاق. وهتلاقوا بعد كده يقول إيه؟ يعني من حسب ترتيب الآيات تيجي الآية دي وبعدها بشوية يعيد الأمر تاني ويؤكد عليه، فيقول يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. عارف يعني إيه؟ المعنى إنه الإنسان مننا لو تزين للخلق وتقرب إليهم وسعى في إرضائهم واتبع في ذلك أهواءهم فإنه يسقط من عين الله، فيكون العقاب من الله سبحانه وتعالى أن يسخط عليه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. عشان كده أهل العلم قالوا الاشتغال بالخلق محنة، أنت غير مأجور عليها، والإقبال على الحق نعمة أنت مشكور عليها. فيا مغبون يا خاسر يا من تترك ما تشكر عليه وتؤثر ما لا تؤجر عليه. فالسبب الرابع السعي في هوى الناس. السبب الخامس الاستهانة والاستخفاف بأمر الدين. يتقال لك ده أمر ربنا، ده شرع ربنا، فإذا بك لا تعطيه قدره. يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هكذا من استهان بأمر الدين. يصل به الأمر إلى الذل والصغار. السبب الثالث الغفلة. شفتوا يا جماعة الغفلة تودي فين؟ الغفلة تورث النفاق، وإحنا كلنا بنعاني ونشتكي بشدة مر الشكوى من الغفلة. كله غافل، كله تايه، كله حيران، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فلما تركوا طاعته وآثروا مخالفته تركهم وما اختاره لأنفسهم. قال تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالغفلة تورث هذا الأمر. فلما تلاقي نفسك مش مصحصح ومش فايق وبقالك كتير بعيد ومش لاقي قلبك، اعمل بقى كده مرحلة توقف، روح اعتكف لك، اصلح ما بينك وبين الله عز وجل بانك تلزم نفسك بعمل ايماني كبير علشان تفوق، لان الغفلة تودي فين لو سبت نفسك في التوهان ده. السبب السابع الاستمتاع بالحياة الدنيا. خدوا بالكم الايه؟ الاستمتاع بالحياة الدنيا. شوفوا الآية، قال الله كمثل الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هؤلاء ماذا صنعوا؟ ما عملوش مخالفات. ده بيعمل ايه؟ بيتمتع بالدنيا. فقال الله في شأنهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. عمل ايه؟ وسع على نفسه في المباحات. ما بيقولش لنفسه لا، هو ده اللي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وصححه الألباني، الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. شفت التوسع على النفس في المباحات والاستمتاع بالدنيا بيوصل فين؟ يعني ما نستمتعش بالدنيا، يعني ما ناكلش وما نشربش وما نعملش وما نسويش وما نلبس كويس ولا أي حاجة، أمال فين؟ إن الله جميل يحب الجمال. لا، الفكرة بتتكلم فين؟ التوسعة، يعني المقصود الاقتصاد، المقصود أن تقتصد، يعني تاخد الأشياء الضرورية والحاجية بالنسبة لك اللي مش هيترتب عليها مشقة بالغة قد تفسد عليك طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. بس الدنيا في إيدك، إنما لا وزن لها في قلبك، وفي نفس الوقت التبع ما بتأثرش على قلبك بكثرة الاستمتاع به. ما هو لازم هتتأثر، ما هو ما تبقاش انت عاد بتديها تديها تديها وبعد كده تقول لي مش لاقي قلبي، أنا ما عملتش حاجة حرام. ما هو التوسع على النفس ده لابد أن يوقعك في المخالفة، لازم، وخلاص النفس هتبقى ركبت العمل وتسلطت عليك وهتطالبك بالأمور دي. إحدى الأخوات لما تزوجت كانت ابنة رجل فقير، فكانت عايشة عيشة يعني على الأد، وترى أن هذا هو الحال، أن هي دي الدنيا، والدنيا لا تساوي عندها جناح بعوضة ولا تساوي أي شيء. تزوجت من أخ ميسور بعض الشيء، أول أسبوعين ثلاثة مش مصدقة اللي بيحصل، إيه ده؟ إيه الإسراف ده؟ إيه البذخ ده؟ أنا عايز أقول إن هي دي مثال النفس بالضبط، أول أسبوعين ثلاثة بهذا الحال. الآن بعد مرور سنة اثنين ثلاثة استمرأت الأمر طبعا، وصار لا تستطيع الحياة أبدا زي ما كانت عايشاها ولا تتصورها أصلا وتتطلبها. أنا خدت عليني أكل الأكلة الجميلة ولازم كل شهر أكل في المطعم الفلاني وابعت أجيب حاجات بشيء وشويات، واخدة على كده، عايشة كده. فصار الأمر الآن يصعب جدا جدا إنها تتصور الحياة بشكل آخر. أعرف إحدى الأخوات أيضا في أمر من الأمور، يعني كانت لابد أن تطلق، لازم كانت تطلق في مخالفة شديدة جدا بتقع في المنزل وفي البيت تقتضي إنه لازم يحصل طلاق، لكن كانت في حال يعني من بيئة برضو متوسطة، ولما تزوجت عاشت في مستوى اجتماعي أعلى وأعظم وأكبر، فبقت تقول أنا مش مشكلة أي حاجة، بس أنا ما أقدرش أنزل عن المستوى الاجتماعي اللي أنا عايشاه دلوقتي. إزاي؟ هو ده كلنا كده، لما بنبقى وصلنا لمستوى اجتماعي معين لا أستطيع النظر للحياة بغيري، ما أقدرش. يعني إيه أنت بتقول إيه؟ ما أقدرش أعيش بالكلام اللي أنت بتقول عليه ده خالص. هو ده، هو ده النفس بالضبط. النفس في الأول خالص وانت قاعد وكاسر نفسك بتيجي منها، لما وسعت عليها هي في السجن، المفروض ان انت حطتها في السجن، لانها لو ما تحطتش في السجن ما تقدرش تعيش إيمانيا، فهي محطوطة في السجن. بس انت قاعد بتديها بقى ايه؟ قاعد بتديها في جزر، هو المفروض انت مسك لها العصاية والجزر، فقاعد بتديها في جزر، تديها لغاية ما استأسدت، فجت تديها راحت لطشات. هو كده بالظبط، فجت تديها بعد كده تاخد تلطشك بقى، تلاقي حاجة ضاعت منها. هو ده التوسع على النفس في المباح، فهي لازم كده تديها مرة وتروح مديها العصاية بعد كده تشتغل، غير كده لن تتروض. هذا هو شأن الاستمتاع بالحياة الدنيا. ربنا ما ذكرش في سياق الآية كلام يدل على أنهم بيعملوا حاجة حرام، كل الحكاية استمتعوا بخلاقهم، الخلاق يعني النصيب، بس أنهي نصيب؟ نصيب الآخرة استمتعوا به في الدنيا. يبتدي من أول المخالفة لغاية المباح، يبتدي من أول الخمر الذي من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، مرورا بقى بالذنوب دي لغاية المباح. أكلما اشتهيت مشتريت، فده سبب خطير جدا، لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على مرض دفين جوه اسمه حب الدنيا، عشان كده هو رأس كل خطيئة. السبب الثامن الحسد. تعرفين لما نتتبع تاريخ المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، إيه المشكلة؟ حسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت له الرئاسة في قومه، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشعر أن كرسي الرئاسة يتسلل من تحت قدمه، حينها حسد النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في هذا الداء وصار رأس النفاق. ربنا قال وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فالحسد يورث النفاق. هناك سببين آخرين تقدر تقول عليهم الأسباب المحورية، يعني لما تيجي تحط كل الأسباب دي وبعدين في سببين كده، السببين دول محور الموضوع كله. السبب التاسع اتباع الهوى، كل اللي احنا بنتكلم عليه ده بيؤدي الى هذا المعنى. والسبب الاخر هو الجهل بالله المورث سوء الظن. تعرف وجدتها في تفسير الماوردي المسمى بالنكت والعيون، بيفسر قول الله تعالى ان النفس لأمارة بالسوء، الأمارة بسوء الظن، يعني جعل السوء معناه هنا سوء الظن. سوء الظن بالله ده هو اللي ما بيخلكش تشتغل، ما هو اصل انت لو عارف انه ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك لو انفقت في سبيل الله، مش الفلوس يعني، انا بقول النفقة في سبيل الله معناها بمعناها الاعم البذل لله، لو انت عارف ده ستبذل. عشان كده قالوا منع الجود سوء الظن بالمعبود فبخلت، عشان كده هو ادوى الادواء، ادوى ادواء النفوس البخل. فشاهد ان الجهل بالله المورث لسوء الظن من أحد أخطر هذه الأسباب. لذلك قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ولما تكلم سبحانه وتعالى عن قضية الجهل بالله توعد أهلها بثلاث عقوبات، قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. هذا الجاهل بالله أول حاجة يطبع على قلبه ويبقى عليه الران، يبقى قلبه قاسي، قلبه أغلف، مش شايف، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وبعدين العقاب الثاني الحجاب عن الله. ده احنا بالضبط تحس انت كده في لحظة، في لحظات البعد، ان في حجاب بينك وبين ربنا، محجوب عن الله، تدعي وتتوسل وتتباكى وتحاول وبرضو قفل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، والعياذ بالله تعالى. قلنا إن الجهل ده بيورث سوء الظن بالله. قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فظنه السيء بالله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب الشر ويورثه النفاق والعياذ بالله. لما هنيجي في العلاج هنتكلم على موضوع الاعتصام والتوكل. وجدت من كلام السلف أن أحدهم كان يعرف التوكل فيقول أرى أن التوكل حسن الظن، أرى أن التوكل حسن الظن، فجعل مدار التوكل عليه على حسن الظن بالله. عشان كده ما انت دلوقتي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل اعقلها وتوكل دلوقتي هيعمل ايه؟ هيخاطر لو بالمقاييس والمعايير العقلية يبقى لا انا هربطها خدت بالسبب، بس برضو الرباط ده مش كافي. كده اللي بيحصل انا احسن الظن بالله فالله خير حافظه، ما حدش مننا عارف يتحرك حركة لو قاعد يحسبها بتثبيت الشيطان، فهو بيتوكل ويحسن الظن بالله ويرى ان الله سبحانه وتعالى لن يضيعه. مش كده هتبقى مهمة قوي دي في العلاج. انا بدي اشارات علشان خاطر موضوع العلاج بقى نبتدي نتدارسه شيئا فشيئا. قلنا المعنى الاخر اللي هو اتباع الهوى، يبقى كده تمام الاسباب العشرة للوقوع في النفاق. قال الله تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا. وسيدنا علي كان يقول ان من اشد ما اخاف عليكم خصلتين، طول الامل واتباع الهوى. فطول الامل ينسي الاخرة، واتباع الهوى يصد عن سبيل الله. ولو تسمحوا لي بفايدة بس كده اعلق بها في موضوع اتباع الهوى ده بالذات، لان انا ارى ان هذا رأس الامر. قالوا حاجة ظريفة قوي عايزين نستفيدها احنا كملتزمين في موضوع اتباع الهوى. قالوا ايه علامة اتباع الهوى؟ المسارعة الى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. يعني دلوقتي لو انت تبت وبعد كده عرفت ان انت عليك ديون لله سبحانه وتعالى، الديون دي ينبغي ان انت تشغل نفسك بيها. واحد حيطهر ماله من الحرام ده على رأس الامر، واحد عليه صلوات لازم يقضيها، واحد عليه صيام لازم يقضيه، فده رأس الامر. فاذا به يبتدي يتعلق بالقيام وبصيام النوافل وبأذكار الصباح والمساء وبالحاجات التانية، لأنه هو يريد أن يرتقي السلم وليس عن وجهه ولا من الطريق السليم الذي ينبغي أن يسير فيه. لا، فمن هنا دي علامة واضحة قوي لاتباع الهوى، أنه دايما يقدم المستحب والمندوب على الواجب، ما بيحققش قول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنفس حتى أحبه. فيبقى الواجب أولى، ما بيحققش المعنى ده. مش كده ده حال واضح قوي في رمضان في موضوع القيام وموضوع صلاة الفجر وتعظيم أيهما. المسألة بالارتياح النفسي، أنا بستريح في القيام وقلبي بيجي وبشعر بمعنى وعينيا بتبكي ورفقة واحد صالح لعله تستنزل به الرحمة، المعاني دي كلها ما بجدهاش بقى في صلاة الفجر بعد كده. فتعظيمي لشأن صلاة التراويح وصلاة القيام أكبر. فدي علامة فارقة حطوها كده قدام عينيكم. تعالوا بينا بقى نبتدي خطوات العلاج. وقبلها على طول ابن القيم يضع لنا خريطة الموضوع كله في كلمتين عن بواعث وأركان النفاق. فيقول ابن القيم الحامل لهم على النفاق، بيكلم بقى دي في الأسباب كلها بيلخصها، طلب العز والجاه فيرضوا المؤمنين ليعزوهم ويرضوا الكفار أيضا ليعزوهم، ومن هنا دخل عليهم البلاء، فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتين ولم يكن لهم غرض في الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسوله. دخل عايز الثمرة، فإذا وجد الثمرة يبقى طريق الالتزام طريق جميل، لم توجد الثمرة يتنكب. فكان ميلهم وصغوهم ووجهتهم إلى الكفار، فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل، وهو أن جعل مستقرهم في أسفل سافلين تحت الكفار. يبقى الحامل لهم، يبقى جعل نباعث النفاق كله هو طلب العز والجاه، طلب الدنيا. ثم ذكر أركان النفاق في كلام ماتع له في الفوائد، فيقول زرع النفاق ينبت على ساقيتين. ايه اللي بيرويهم؟ ايه اللي بيروي زرع النفاق؟ ساقيتين. الساقية الأولية ساقية الكذب، والساقية الثانية ساقية الرياء، ومخرجهما من عينين. مخرج ايه؟ الكذب والرياء مخرجهما من حاجتين. ايه بقى؟ عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. بالراحة بقى فهمنا الأولانية، النفاق ايه اللي يخليه يطلع ويبقى يتشعب؟ الكذب والرياء. يبقى موجود ليه أصل في القلب، تبتدي انت بقى ايه تزوده لغايه ما يتشعب ويتمكن منك. ايه اللي يعمل فيه كده؟ الكذب والرياء. طيب دول بيجوا منين؟ بيجوا من حاجتين: ضعف البصيره، البصيره اللي هي ايه بقى؟ بصر القلب. وبصر القلب ده ينتج عن ايه؟ معرفه الله سبحانه وتعالى، ان يرى اثر نعمه ربه سبحانه وتعالى عليه، وكان القلب ده بيتحسس قرب الرب سبحانه وتعالى، فعنده بصيره. البصيره دي ايه اللي بيجيبها؟ العلم. فلما ضعف في الجانب العلمي ضعفت بصيرته، والبصيره دي محتاجه حاجتين: محتاجه طهر قلب، ومحتاجه علم يوضع في هذا القلب عشان يبقى عنده بصيره. محتاج انه القلب خالص يبقى طاهر، وبعد كده يترسخ فيه العلم. وانهي علم؟ العلم بالله. في الحاله دي يبقى وقع نفسه شر النفاق. لكن ايه اللي بيحصل؟ قلبك مش طاهر، وفي نفس الوقت انت مش عارف، فجهل وخبث قلب، فينشأ عنهم هذا الداء والعياذ بالله. والناحية الثانية ضعف العزيمة، الخور، العجز، الوهن، عزمته غير صادقة. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم، هو مش صادق، فبالتالي إرادته مش صادقة. وهي دي القصة بالضبط. شيخنا الشيخ محمد إسماعيل ربنا يحفظه بيقول كده، بيقول: هي قضيتنا قضية وسائل ولا قضية أهداف؟ مشكلة المسلمين في زماننا وسائل ولا أهداف؟ أهداف مش وسائل. يعني القصة أنت عايز إيه؟ مش إمكانيات خالص. والدليل أنه ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى هذه الإمكانيات للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بها وأحق بها. يعني يبقى عندهم بقى الصلاة وأمر صناعية وكلام من ده، ويوصل الأمور والدعوة تنتشر بالعقل بتاعنا ده كده، مش كانت تبقى أحسن بدل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتكبد الصعاب دي كلها؟ يبقى في انترنت ويبقى في حاجات، فالدعوة كلها توصل في كل حتة في أرجاء الدنيا، وصوت النبي صلى الله عليه وسلم يوصل للناس كلها. ليه ما يبقاش فيه مسجل ويسجل الكلام ده؟ ما نحتاجش بقى لمحدثين ولا حاجة، كل حاجة موجودة ومحفوظة بطريقة معينة. وسائل اهي بالعقل كده بتاعنا ده يقول اه ماشي. قصة مش قصة وسائل. ليه ما يبقاش في عهد المحدثين اللي بيقعد يخبط له 4 أشهر وخمس أشهر عشان يجيب حديث ويرجع؟ يعني واحد زي بقية بن مخلد ده يقعد في الرحلة بتاعته سنين، وبعدين يروح يلاقي الإمام أحمد في المحنة. طب ليه؟ يتصل ويشوف ويخش على النت الإمام أحمد في السجن، خلاص ماشي مفيش مشكلة، كده يريح نفسه. ليه المكابدة دي كلها؟ المفترض يعني عشان يبقى نوفر وقت. قصة مش كده خالص. القصة مش قصة وسائل، قصة أهداف. ماذا تريد؟ هو ده اللي ينشأ عنها بعد كده العزم الصادق. لو فعلا في توحيد للقصد يبقى هيترتب عليها عزيمة صادقة. لكن في الواقع ايه هدفك بجد؟ يعني ايه هدفك؟ كل واحد منكم كده في الحال دلوقتي اول خاطرة تخطر في باله، من غير الانشائيات، من غير الجنة ورضا الرب وكذا وكذا وكذا، اللي هو كلام كبير، مش عايز كلام كبير. ايه هدفك خلال هذا الاسبوع؟ هدفك وحققت منه قد ايه؟ انت ماشي ارتجالي وعبثي وفوضوي، ولا ماشي بخطوات سليمة؟ حققت ايه من اللي انت موقن به ومعتقده؟ انت معتقد ان العلم هو طريقك، وان العلم قبل القول والعمل، وان لازم اتعلم. اتعلمت ايه؟ والعلم ده ظهرت عليك اثاره فزدت خشية لله؟ انت عارف ان المفروض ان يكون لك ورد تعبدي وتربوي تقعد تصلح فيه حالك مع ربنا سبحانه وتعالى، وانت مقصر في جانب، حطيت لنفسك خطة انك خلال هذا الاسبوع هاصلح كذا وبعديه كذا وبعديه كذا، وماشي في الموضوع ده، ولا ايه هدفك؟ صحي نايم بتفكر فيه؟ اكثر وقتك فيه؟ وكل واحد مننا ممكن ما يكونش بعد كده يقعد يفكر انا بعمل كده ليه، ما يعرفش. يعني انا احيانا كده الواحد يقعد يتلبس بامور من الدنيا بشكل عام، هو ممكن ما يكونش متطلبها بالشكل الملح، بس يعني المفروض، يعني ممكن انت النهارده مش هتفرق معاك قوي انه يقله 1000 يقله 100 يقله كذا، مش هتفرق قوي، لانك بعد كده تلاقي نفسك بتنفق نفقات في حاجات قد كده ملهاش لازمه عادي. يعني فيعني انت ضيعت وقت قد كده وعملت ده كله في خدمه هدف هو ده بقى اللي في القلب، وبعد كده القصه دي انت مش ملحه بالنسبه لك انه يبقى معاك دلوقتي الرصيد ده عشان تكتر بيه. مش يعني لو لم يوجد هذا المال انت كده مش هتلاقي تاكل، لا، عندك وتقدر تمشي حالك. انما ايه الملح؟ الملح الخراب اللي جوه قلبك اللي انت ساكت عليه. فايه اللي بيفضل؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. يبقى ايه الهدف؟ الهدف دنيا. بس ما فيش مانع انها برضو ايه ان انا مش هتطلب الاخره والا مش هتصلي والا مش هتعمل والا مش هتحضر درس والا 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 لا عايز ده بس انهي اكتر نسبه وتناسب قول يا عم الاثنين زي بعض ما ينفعوش ما ينفعش تحط اللبن مع الخمر ما ينفعش هو ده اللي بيحصل انه انت مريد للدنيا للدنيا مش مريد للدنيا مطيه للاخره مش لما يجي لك المال اول حاجه بتفكر فيها اول شيء حق الله فيه ايه إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مش أول كده أول حاجة بتفكر فيها لما يبقى جيبك اتملى بتفكر النهاردة بقى هنوسع على نفسنا إزاي هنخرج الخروجة دي ولا هنغير العربية دي ولا هنجيب الشقة الفلانية ولا هنعمل مش عارفة إيه بتفكر الدنيا هتتعاش إزاي صح ولا مش صح واقع ولا مش واقع يبقى إيه اللي في القلب يبقى إيه الهدف عرفته ومن هنا عين ضعف العزيمة يقول ابن القيم فإذا تمت هذه الأركان الأربعة استحكم نبات النفاق وبنيانه ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر وكشف المستور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب يحصبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هيستدرج وهنا المشكلة اللي هتخلي أهل الإيمان يرتابوا إنك قاعد شايف واحد كده وقاعد بيزداد في البنيان هتخلي المؤمن يبتدي يقول ما الناس دي اللي عايشة الناس دي اللي فاهمة وهتخليه هو في خاصة نفسه يغتر إلى أن تأتي اللحظة ويبين الله سبحانه وتعالى للكل ما كان يحذر منه مفاتيح العلاج قلنا هنتدارس مقطعين مقطع من سورة النساء ومقطع من سورة التوبة المقطع بتاع سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا طيب يا رب كيف نتخلص من هذا النفاق قال إلا الذين تابوا يبقى أول حاجة التوبة اثنين وأصلحوا إصلاح الحال مع الله تعالى ثلاثة واعتصموا بالله يبقى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى أربعة وأخلصوا دينهم لله يبقى الإخلاص فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الآية دي حددت لي خمس محاور أساسية للعلاج التوبة إصلاح الحال الاعتصام والتوكل الإخلاص الشكر وهذه الآيات سوف نتدارسها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة هنخلي الجزء ده بقى المقطع ده بس احنا النهاردة بنتدارس موضوع العلاج من سورة التوبة تعالوا نرجع لنفس المقطع اللي طلعنا منه الأسباب نشوف عالج إزاي أرى إنه أهم آية اللي أنا قلت عليها في ثنايا الدرس في سورة التوبة للعلاج هي قول الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الآية بقى حطت لي الموضوع في النقاط التالية أول حاجة تحقيق الرضا بالله اثنين القناعة ثلاثة وقالوا حسبنا الله الاستكفاء بالله أليس الله بكاف عبده شوف سيؤتينا الله من فضله الثقة بالله إنا إلى الله راغبون التعلق بالله اليقين بصدق موعود الله التملق والانكسار له والرجاء فيما عنده كل دي معاني قالتها الآيات نتأملها تاني ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله يبقى ده إيه تحقيق الرضا ورضوا ما آتاهم قنعوا بما آتاهم ثم قالوا حسبنا الله فاستكفوا بالله واستغنوا بالله حسبنا الله يكفينا الله حسبنا الله يرد عنا الله كل أذى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله يبقى دول عاملين ايه ثقة بالله هذا المعنى الرابع الثقة بالله وفي نفس الوقت هم متعلقين به سبحانه وتعالى متوسلين به وموقنون بصدق موعوده الصدق بموعود الله كل ده معاني تندرج تحت معنى الثقة واثقين بالله فمتعلقين به موقنين بصدق موعوده المعنى الخامس قوله إنا إلى الله راغبون. راغبون فبيعملوا إيه؟ بيتملقوه، بيحبوه، بيرغبوا فيما عنده، بيثنوا عليه. إنا إلى الله راغبون، في نفس الوقت منكسرين ليه، وفي نفس الوقت يرجون ما عنده سبحانه وتعالى ولا يلتفتون. الجميل قوي اللي يقرأ الآيات بتتكلم عن إيه؟ عن أهل النفاق. إيه اللي جاب الزكاة في النص؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يعني المقطع ده بيتكلم كله عن أهل النفاق وأصفهم وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا، وبعد الآية دي على طول ماشي أسباب النزول توضح لنا معنى. بس أنا عايز أربط موضوع الزكاة أصلا بموضوع النفاق وتأثيره هنا. قال إنما الصدقات للفقراء، ودي آية الزكاة، يعني دي الآية اللي فيها أصناف من تكون لهم الزكاة، أليس كذلك؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. المعنى اللي أنا عايز أوصله مفتتح الآية دي هو ده اللي يربطها بموضوع العلاج عندنا، ودي كلمة مشهورة لابن الجوزي، وموجود برضو كلام لابن عطاء وغيره، يقول إذا أردت ورود المواهب عليك فصحح الافتقار والحاجة لديك، إنما الصدقات للفقراء. السلف كان يقولوا إيه؟ عجزي كنزي. العجز والانكسار والافتقار وده كنزك الحقيقي، هو ده الباب الذي تلج منه إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الأسباب لتكون لنا إن شاء الله تعالى في القريب محاضرة عن الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا المعنى ده، إنما الصدقات للفقراء فلا يكون عندك استغناء بغيره بوجه من الوجوه، بل دائما أبدا تقول إني إليك مدى الأنفاس محتاج. مفيش لحظة أنت مش محتاج فيها لي، فتتخلص من أخطر شيء يتولد عن نفسك الأمارة ألا وهو الطغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. العكس، عكس قضية الافتقار. وكأن هنا إنما صدقات للفقراء بتديني المعنى السادس اللي آيتين دول بيرشدونا فيه للعلاج، ألا وهو الذل والانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى. حول هذه المعاني الست سوف ندندن، هتلاقوا المعاني كلها بعد كده هنقعد دلوقتي نفصل ونجمل ونفصل ونجمل، بس حول هذا ندندن. انت محتاج ايه؟ ترضى عن الله، نقفل موضوع السخط اللي احنا قلناه في الاسباب. انت محتاج تقنع، فنقفل موضوع الاستمتاع بالحياة اللي احنا قلناه. تحتاج تكفي بالله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى فتستغني به، نقفل موضوع النفس الأمارة بالسوء وسوء الظن بالله والمعاني هذه. محتاج تثق فيما عند الله سبحانه وتعالى، محتاج أن تتملقه وتنكسر إليه وتفتقر له سبحانه وتعالى. شوفوا الآية إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء. فكل ما تلاقي نفسك هكذا لذع بهذا الباب. تعالوا بقى نتدارس الآيات، الآيات من أول المقطع. أول معنى يرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إليه في العلاج في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أول حاجة الصدق. احنا قلنا أن الصفة لما جينا في العلامات وقلنا 58 علامة، قلنا العلامة الأساس هي علامة الكذب، ولسه دلوقتي ذاكرين من كلام ابن القيم أن ابن القيم بيقول أن شعاب النفاق دي هتطلع وتينع ثمارها بإيه؟ بالكذب. هنا يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ما قالش نافقوا وتعلم المنافقين، حتى يتبين لك الذين آمنوا وتعلم الكاذبين. وكأن الصفة الأساس للمؤمن هي الصدق، والصفة الأساس للمنافق هي الكذب. لو حبيت تعرف المؤمن بصفة غير صفة الإيمان يبقى صادق، عايز تعرف المنافق بصفة غير صفة النفاق يبقى كاذب. يبقى تحقيق معنى الصدق هو ده، أدي أول حاجة يرشدنا إليها الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الآية اللي احنا خدناها هناك في الأسباب، هنا بقى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. واخدين بالكم خواتيم الآية، تذييل الآية، والله عليم بالمتقين. القصة بتقول إيه؟ إيمان بالله واليوم الآخر يبعث على التقوى، فيحظى ليه؟ تراقب الله في السر والعلن. انت عارف ان ربنا يراك، انت تعلم ان ربنا اسمه الشهيد واسمه البصير واسمه الرقيب، يعلم سرك وعلانيتك، اسمه العليم، اسمه الخبير. المعاني دي فعلا انت مؤمن بها فتراقب الله في السر والعلن، فيتحقق معنى التقوى. انت فعلا تؤمن بالغيب، ترى الجنة والنار كأنها رأي عين. يحصل من الكلام ده ايه؟ انه برضه يحصل المراقبة لله سبحانه وتعالى، يبقى في صوت في ظهرك اسمه انذرتكم النار، فيتحقق التقوى. الامر الثاني، الايمان بالله واليوم الاخر الباعث على التقوى ومراقبة الله في السر والعلن. بعد كده قال ايه؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. يبقى لما ارتابت قلوبهم وقعوا في النفاق، يبقى الموضوع في العلاج يبقى إيه؟ اليقين الجازم الذي يتولد عن العلم. نرجع تاني نقوله يقين وعلم. في نفس الوقت هتلاقوا الآيات في نفس المقطع جت آية إيه؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. ده بيقول إيه عن المؤمنين؟ عندهم إيه؟ عندهم يقين بصدق الخبر والوعد والوعيد، مش كده؟ أنتم مش أنتم بتتربصوا من كده؟ طب إحنا بقى موقنين بأن ربنا سبحانه وتعالى سيهلككم، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وأنتم بالنسبة لكم إيه؟ هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين بالنسبة لنا، النصر أو الشهادة. العلاج الرابع الذي أرشدت إليه الآيات، خواتيم هذه الآية قالت إيه؟ وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يبقى صفة أساس عند المنافق إن هو إيه؟ متذبذب، متردد، لا يعرف اتخاذ القرار. فبتقول في العلاج قرار شجاع. طب وإيه الباعث على القرار الشجاع؟ حسن الظن. وإنت لو محسن الظن هتاخد القرار، عارف إن ربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليك، إن ربنا لن يضيعك، إنك بتعامل رب كريم، وإن النعمة دي نعمته فأنت بتعامله هو. أنا مر علي هذا الأسبوع عند بعض التجار، مر كده جالس عند واحد يتكلم ومش ملتزم، بس هو فاهم الأصول، أصول الرزق بتيجي إزاي، مش ملتزم ولا حاجة، بس هو فاهم. يقولك لما بيجي يطلع بيطلع صدقات، بيطلع صدقة كده لأنه جرب إن هو يفتح معرضه ومفيش حد عايز يجي ولا حد يعمل، يطلع صدقة ويحصل من وراها كذا وكذا وكذا. لقيت واحد بيقول لي انه فلان الفلاني فاتح عنده مجموعة محلات ما شاء الله، عامل ادارة اسمها ادارة الصدقة، كل يوم يحسبوا الحسابات وكل يوم يتصدق بصدقة، بيحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار ان الاثم والشيطان يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. فكل يوم يطلع كده، فما شاء الله لا قوة الا بالله. ده اللي فهمها بقى، فهم الموضوع بيمشي ازاي، هو ده فاهمين. حسن الظن بالله يؤدي إلى هذا القرار الشجاع. لو لقيت نفسك ما بتعرفش تاخد القرارات دي، يبقى اتهم ظنك بربك، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، هو ده اللي سبب لك الردة ده، إن أنت مش قادر تاخد القرار، في مشكلة منبعها سوء ظن بالله. الأمر الخامس جاء في قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إيه ده بقى؟ صدق الإرادة. وده بيدلل عليه بإيه؟ لو أنا عايز أعرف إن أنا صادق في إرادتي ولا لأ، بمدى الاستعداد للطاعة، هو أنت بتتهيأ للطاعة ولا لأ، وبذل وسعك فيها. يعني أنت لو أنت صادق في طلب القرب من ربك، وعارف مثلا أن من أعظم هذه الأسباب قيام الليل مثلا، فأنت بتتهيأ له، بتتهيأ للقيام، بمعنى أن أنت لا عارف كده حيضيع القيام، حاطط هدف في حياتك اسمها كده. في نفس الوقت لما تقيم الليل بتبذل وسعك فيه ولا لأ؟ طيب العلاج الخامس صدق الإرادة، فإن الإمداد يكون على قدر الاستعداد. الأمر السادس الانفعال بقضايا المسلمين. علاج للنفاق إن أنت تهتم بأمر المسلمين، وأن تحب أن يمكن لأهل الإيمان في الأرض. يقول الله وظهر أمر الله وهم كارهون. أنا بقول الكلام ده بالذات في المشاكل اللي هي بتحصل بسبب التيارات والاتجاهات والحزبيات واختلاط الأمور. يظهر أمر الله على الحق، على إيدي على إيد غيري، بس يظهر أمر الله. نحن لا نكره، نسأل الله تعالى أن يمكن لدينه في الأرض، على الأقل يمكن لدينه على حد من أهل الإيمان، صحيح حتى لو عنده بعض الأمور وينصلح الأمر من الداخل بعدين، بس يظهر أمر الله، بدل ما احنا عايشين فيما نحن فيه. فلا نكره ذلك. في وقت من الأوقات كانوا بعض الإخوة يقولوا والله لو حصل إن فلاني من فلاني يعني هم اللي صارت لهم الدولة لا يستمرن الجهاد في سبيل الله معهم. مش للدرجات يعني، مش في اختلاف وفي مشاكل، بس مش لدرجة ان احنا يعني نعاملهم معاملة غيرهم. يعني لازم يبقى عندنا قواعد في التعامل، مين اهل البدع ومين المجتمعين معك ومختلفين معك في بعض القضايا، ويتحطوا في انهي طائفة، مسائل محتاجة ضبط. الامر السابع، لا تكن من أصحاب المنطق التبريري، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هتلاقي في نفس المقطع برضه قوله لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. عشان كده أدي المرة الثالثة بقولها لكم تاني، على مدى المحاضرتين اللي فاتوا والمحاضرة دي كمان، بطلوا معلش وبطلوا بس ولكن وأصلي والمعاني دي كلها، اعترف بذنبك قبل أن تعترف فيقال فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فدلوقتي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، مقصرين نعم، من غير لو ومن غير بس ومن غير لكن. أيوة كده إحساسك بداية يتولد عنه العمل في الحال، إنما هو اللي بيريحك إيه؟ لكن بقى التبرير بس، وتحط الشماعة وتعلق عليها كل المشاكل في حياتك، كل حاجة تيجي تروح حاططها هنا. الشاب لما اتجوز، لما يتجوز، لما يعني أهيئ مناخ كويس لأسرتي، يعني سيبهم كده اللي وصلت له ده أرجع فيه، ما ينفعش. فلازم أأمن لهم مستقبلهم، فأأمن بقى للعيال مستقبلهم، عيش بقى في القصة دي للصبح، تأمن للعيال في مستقبلهم كل حاجة عشان يعيشوا برضو في نفس المستوى الاجتماعي، وبرضو عشان خاطر كذا ويرضوا هكذا. مشاكلك انت الايمانيه محطوطه برضو بشويه حاجات من اللي حواليا والبيئه. تلاقي واحد يقول لك انا عايز اسافر عشان اهرب عشان اللي حواليا كله، ما ينفعش. واحد يحط الموضوع كله انا بس لما اخد 3 4 خطوات في طلب العلم يبقى ساعتها الامور هتتصلح. واحد راكن على ان هو يقوم بمشروع معين دعوه الحاجه، ساعتها يبقى الامور تتصلح. كل واحد راكن له على شويه حاجات حاططها كده وحاطط عليها كل مشاكله، انما تصلح من جوه لا لا لا. فلا تكن من أصحاب هذا المنطق التبريري. الأمر الثامن، جاء في كيفية طرد الحسد. قلنا من الأسباب الايه؟ الحسد. إزاي عالجه؟ عالجه بإيه بقى؟ قال إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فطرد الحسد بالرضا وشهود النعمة وذم الدنيا. الأمر التاسع بعدها على طول، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا هو مولانا. شهود اسم الله الولي. يعني شهود اسم الله الولي؟ تحقق هذا الاسم في قلبك، ربك وليك. خدوا بالكم المعنى ده قوي عشان قضية الاعتصام اللي احنا هنعرض عليها بشوية في الدرس الجاي. ربك وليك يعني تفوض أمرك كله له، هو ناصرك، هو مدبر أمرك، الله مولانا ولا مولى لكم. هو كده المعنى ده مترسخ في القلب، ولا انت معتمد على غيره، معتمد على امكانياتك الشخصية او على اسمك او اي شيء قلبك راكن عليه متعلق بغيره سبحانه وتعالى. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ده الامر العاشر، تحقيق التوكل، وايضا هذا بحسن الظن زي ما قلناه في هذا الكلام. هتلاقوا الكلام كله بيقول حول معاني واحدة، فانا بتأمل صورة التوبة الأول عشان نقراها كده ونستخرج منها هذه الدروس وهذه الأمور عشان نضع خطة العلاج. سنتوقف عند هذا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى ما بقي من المعاني التي وردت في سورة التوبة، ثم نتدارس الآيات الخاصة بسورة النساء ونضع الأمر مجمله إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. الواجب العملي خلال هذا الأسبوع حفظ سورة التوبة، وإن شاء الله الأسبوع القادم هنصلي بها. الواجب الثاني، احنا قلنا ورد المحاسبة لازم يكون بين إيديكم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.